إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء، حلو الشبيبة حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفر. مخضر عارضه مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرفه وقسما، فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد من منعفري خضابه الدم والنثر النضال، وقد زفته أعداؤه من ضيوف والسمر يا ساعد الله قلب الصمت ينظره ملقى، يا ساعد الله قلب الصبط ينظره ملقا ولم يبلغ العشرين في العمر، إن يبكيه عمه حزنا فلا عجب، فما بكى قمر إلا على قمري مرملا مذ رأته رملة صرخا. صيح انتحل جسمي يا جاسم من ولينا، ذوبت قلبي ما تصيب ليا بعينا، عريس يا ابني ولا شباب يذكر شبابه، الريس يا ابني ولا المجا ساعة بفرد ساعة وصار بفرد ساعة ازفافك والمبي اني من شفيت عمك لبسك تفصيل لك قلت الولد ما يعود من حامتك ومية سكنة ودعي شمعة الشفة وشد على العريس جابت يدك وشبكت على مهجات قلبها بالعيا واما الشهيد يقول نوبت انا مفجوع من فقد اخوتي وذبحت اولادي انا مفجوع من فقد اخوتي وذبحت اولادي وهادي العساكر حايطه يا الولد بي إنا لله وإنا إليه راجعون. فسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا هذه الليلة فقه الشباب بين الأهمية والآليات، ونبحث حول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث: الأولى في بيان أهمية عملية التفقه، والثانية في بيان المقصود من الفقه، والثالثة في بيان آليات التفقه. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان أهمية عملية التفقه للشاب المؤمن، عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام نجد أن الروايات على طائفتين: الطائفة الأولى هي التي تحث على عملية التفقه بالنسبة لعموم الناس. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. وهذا لا يختص بفئة دون فئة. الطائفة الثانية من الروايات التي تحث على عملية التفقه بالنسبة لخصوص فئة الشباب وبألسنة مختلفة، ورد عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت الإمام الباقر والصادق كلا منهما عليهما السلام يقول: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. رواية ثانية أشد منها لهجة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته، إيك لأدبته، هذه لأوجعته. رواية ثالثة أشد لهجة من الروايتين عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: لو رأيت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف. هذه الروايات الموجهة للفئة الشابة تدل على أهمية عملية التفقه بالنسبة للإنسان الشاب. كيف تدل على ذلك؟ هنا عندنا مقدمتان، إذا فهمناهما يتضح كيف أن هذه الروايات تدل على أهمية عملية التفقه. المقدمة الأولى: في نظام العقوبة في الإسلام يوجد هنالك نوعان من العقوبة. النوع الأول يعبر عنه بالحدود، والنوع الثاني يعبر عنه بالتعزيرات. عقوبات في نظام العقوبة الإسلامي قسمان: حدود، تعزيرات. الفرق بين الحدود والتعزيرات ماذا؟ الحدود عبارة عن العقوبة المقدرة والمحددة من قبل الشارع. السارق عندما يسرق له عقوبة محددة سموها حد، قطع اليد. الزاني عندما يزني وهو محصن له عقوبة محددة وهي الرجم. إذا كان غير محصن له عقوبة محددة وهي الجلد 100 جلدة. القاتل عندما يقتل له عقوبة محددة وهي القصاص. هذه عقوبات محددة لا تقبل تغيير والتبديل، عقوبات حددها الشارع وقدرها، هذه يسموها ماذا؟ حدود. في مقابل الحدود هنالك عقوبات غير مقدرة. شلون يعني غير مقدرة؟ يعني أمرها موكول إلى الحاكم الشرعي، والمسؤول عن إقامة الحدود هو الحاكم الشرعي المرجع الديني، ولا يجوز إقامة حد بغير إذن الحاكم الشرعي. يعني واحد عرف سارق نروح نقطع إيده، هكذا نحن، ما يجوز إقامة الحدود إلا بإذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يقدر العقوبة قلة وكثرة، إذا كانت العقوبة غير مقدرة يخول تقديرها لمن؟ للحاكم الشرعي. هذه العقوبة غير المقدرة يعبر عنها ماذا؟ تعزيرات. إذا نظام العقوبة في الإسلام فيه حدود وفيه ماذا؟ تعزيرات. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، ما هو مورد عقوبة التعزير؟ قد فهمنا مورد الحدود محدد شرعا، السرقة مورد حد السرقة، الزنا مورد حد الزنا، القتل مورد حد القتل. طيب هذه العقوبة غير المقدرة وهي عقوبة التعزير الموكول أمرها للحاكم الشرعي، ما هو موردها؟ فقهاء على الرأي المشهور عندهم أن مورد عقوبة التعزير المعصية الكبيرة والذنب الخطير. لما تكون عند الإنسان معصية كبيرة ذنب خطير ولا يرتدع عن هذه المعصية، فإن للحاكم الشرعي أن يحكم بتعزيره، فعزروه 10 جلدات، 20 جلدة، 30 جلدة، للحاكم الشرعي أن يحكم بتعزيره. إذا مورد العقوبة التعزيرية المعاصي التي لها أهمية بنظر الشارع المقدس، المعاصي التي لا يريد الشارع من المقدس، لا يريد الشارع المقدس أن تسود في المجتمع الإسلامي، هذه المعاصي كيف الشارع يوقفها؟ يعاقب عليها عقوبة تعزيرية. وهذه العقوبات التعزيرية كما ذكرنا تختلف. إذا فهمنا هاتين المقدمتين نرجع إلى الروايات. الروايات تقول لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. رواية ثانية لا يتفقه في الدين لأوجعته. رواية ثالثة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف. هذه عقوبة أو مو عقوبة؟ عقوبة. من الذي يقول أنا لو أتيت بشاب كذا أصنع فيه كذا؟ الحاكم الشرعي الذي هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت. إذن هذه نسميها عقوبة ماذا؟ تعزير. طيب عقوبات التعزير تكون على أي نوع من المعاصي؟ على المعاصي ذات الخطر والأهمية. فإذا كانت هذه العقوبة التعزيرية مرتبة على ترك التفقه، إذن ترك التفقه ماذا؟ معصية خطيرة بنظر المشرع، ولذلك وضع المشرع لها عقوبة تعزيرية. إذن يتضح لنا من خلال هذه الروايات أن عملية التفقه للشاب أمر بالغ الأهمية. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان المقصود من الفقه. لما الروايات تقول لا يتفقه لا أدبته لا أوجعته، المطلوب تفقه، تفقه الإحاطة بالفقه. الفقه ما هو؟ الفقه له معنى، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للفقه الفهم، وهذا انت تقرأ في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني ماذا؟ لا تفهمون. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني ماذا؟ يفهم قولي. المراد من الفقه لغة، وقد استخدم ذلك في القرآن، الفقه بمعنى الفهم. المعنى الاصطلاحي للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي تبدأ من باب الاجتهاد والتقليد وتنتهي إلى باب الديات والإرث في آخر الفقه الإسلامي. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية يعبر عنه بحسب الإصطلاح ماذا؟ فقه. احنا الآن ما عندنا شغل ويا المعنى الإصطلاحي، خل نرجع إلى المعنى اللغوي، ورايح أوضح لك ليش احنا ما عندنا شغل مع المعنى الإصطلاحي. المعنى اللغوي للفقه قلنا هو الفهم. على ضوء هذا المعنى للفقه ينقسم الفقه إلى قسمين: القسم الأول هو الفقه الأكبر، والقسم الثاني هو الفقه الأصغر. شنو المراد بالأكبر؟ شنو المراد بالأصغر؟ المراد بالأكبر ما يعرف الآن بعلم العقائد، هذا علم العقائد، علم الكلام، يعبرون عنه بالفقه الأكبر. والمراد من الفقه الأصغر هو المعنى الإصطلاحي ماذا؟ للفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية. لماذا عبر عن علم العقائد بالفقه الأكبر وعبر عن علم بالأحكام الشرعية بالفقه الأصغر؟ شوف أكو عندنا هنا نكتة يذكرها العلماء، وهذه ضابطة كلية، وهي أن شرف العلم بشرف موضوعه وغايته. مثل ما أكو بين الناس تفاضل وتمايز، ومثل ما بين المخلوقات أيضا تفاضل تمايز، العلوم أيضا بينها ماذا؟ تفاضل وتمايز. مو كل العلوم فضلها فضل واحد. وأكو عندنا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، وعندنا علوم الإسلام ينهى عنها مثل علم السحر وعلم الشعوذة ووو، هذه العلوم اللي جاية تستهلك طاقات بعض الناس في مجتمعنا وغيره. العلوم مو كلها متفاوتة في الفضل، بل بينها ماذا؟ تمايز وتفاضل. بعض العلوم أشرف من بعض العلوم. زين شنو معيار التمايز والتفاضل بين العلوم؟ علماء يقولون شرف العلم
بشرف موضوعه وغايته. شنو يعني بشرف موضوعه وغايته؟ كل علم من العلوم له موضوع وله ماذا؟ غاية. الموضوع يعني ماذا؟ موضوع يعني المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، وله غاية يعني له هدف. لما نجي إلى علم الطب مثلا، علم الطب له موضوع، موضوعه جسد الإنسان. علم الطب كل يدور مسائله حول ماذا؟ جسد الإنسان. جسد الإنسان موضوع لعلم الطب، يعني محور لهذا العلم. والغاية من علم الطب، الهدف ماذا؟ صيانة الناس والمجتمعات عن الأمراض، علاج إلى آخره. فكل موضوع علم له موضوعا وله ماذا؟ غاية. إنجي نقول هذا علم العقائد، ما هو موضوعه؟ ما هي غايته؟ موضوعه المبدأ تعالى والمعاد. علم العقائد الموضوع اللي تدور حول مسائله هو ماذا؟ هو المبدأ سبحانه وتعالى وما يرتبط به من رسل، من أنبياء، من أئمة، وحساب وعقاب الذي هو المعاد. إذن موضوع علم العقائد نختصره في كلمتين، هو المبدأ والمعاد. الغاية منه ماذا؟ معرفة أصول الدين، المعارف الأصلية. أكو عندنا موضوع في العالم أشرف وأفضل من المبدأ؟ لا يوجد عندنا موضوع في العالم كله أشرف من معرفة المبدأ، من المبدأ عفوا سبحانه وتعالى. فإذا كان المبدأ الذي هو أشرف الموضوعات موضوعا لعلم العقائد، إذن علم العقائد ماذا؟ أفضل العلوم وأشرف العلوم، لأن موضوعه أشرف الموضوعات، وغايته وهي معرفة أصول الدين أشرف الغايات. لذلك عبر عن علم العقائد بالفقه الأكبر، يعني الأشرف الأفضل، وعبر عن علم الفقه الإصطلاحي بالفقه الأصغر. لذلك انت تعرف سر المقايسة بين المرجع الديني مثلا وبين بروفيسور في علم الطب. وأكو الآن كلمة تردد دائما أو عبارات تردد، يقول لك احنا ليش المرجع الديني نعطيه قداسة معينة وهالة من الاحترام، هالة من التقدير، بينما لو يكون عندنا بروفيسور في الطب دارس سنوات، بمقدار السنوات التي درسها هذا المرجع لا تكون له كل هذه الهالة. ليش مو هذا مثل هذا؟ سر ذلك هو تفاوت مستوى العلمين. كل علم له هذا على عيننا وعلى رأسنا، نحترمه نقدره، ولكن العلوم تتفاوت تتمايز، ونظرا لتفاضلها وتمايزها يتفاضل ويتمايز ماذا؟ حملتها أيضا إذا كانوا حاملين لها بحق وحقيق. زين، الآن فهمنا أن الفقه له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. والمعنى اللغوي ينقسم إلى فقه أكبر وفقه أصغر. انجي الى الروايات. نقول الروايات عندما قالت لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لرذبته لأوجعته لضربته ضربة بالسيف، شنو المقصود من التفقه هنا؟ قد واحد يجي يقول مقصود من التفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، لا. لماذا؟ شوف هذا اللي قلت لك رايح أرجع إليك وياه معنى الاصطلاح، لأن هذا المعنى الاصطلاحي معنى استحدثه الفقهاء، اصطلاح اصطلحه الفقهاء، ولم يكن هذا المعنى متداولا في زمن المعصوم عليه السلام. في زمن المعصوم كانت مفردة الفقه تستخدم بمعناها اللغوي بمعنى الفهم. لما نقول الإمام لا يتفقه في دينه يعني لا يفهم معارف ماذا؟ دينه، فيشمل ذلك الفقه الأكبر والفقه الأصغر، هذا فقه وهذا فقه، هذا فهم لمعارف الدين وهذا فهم لمعارف الدين، فكله ينطبق عليه عنوان الفقه. والروايات لما تحث على التفقه تحث على الفقهين الأكبر والأصغر. ليش تحث على الفقهين الأكبر والأصغر؟ خل أول نجي إلى الأكبر نشوف شنو ملاكات أهمية التفقه فيه ثم نجي إلى الأصل. الأكبر أهمية تفقه فيه تعود لملاكين. الملاك الأول، وهذا الملاك أشارت إليه نفس روايات المعصومين، هو التحصين من الضلال والانحراف. شوف عندنا جدا رواية مهمة، وهذه الرواية تحكي واقع نعيشه. شنو هذه الرواية؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. وأنا لمن أقرأ هذه الرواية بالدقة ألتقي بمعنى فعلا النفس تهتز له. الإمام يقول لا خير، هذه لا نافية للجنس، نافية للجنس يعني لا يوجد ماذا؟ خير أبدا في من لا يتفقه في دينهم، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. طيب ليش؟ شوف الأمر المهم يا بشير، من لم يستغني عن من لم يستغني منكم بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. شنو معنى هذا الرواية؟ معنى هذا الرواية أن من لم يتفقه يكون عنده مكان شاغر، مكان فراغ نتيجة عدم التفقه. طيب هذا المكان الشاغر يبقى هكذا أو لو هذا المكان الشاغر يمكن يملأ بأفكار منها هنا وها هنا؟ في كثير من الأحيان هذا المكان الشاغر لما نصير شاغر تأتي الأفكار المنحرفة تغزو الإنسان تملأ هذا المكان الشاغر وهو لا يلتفت. أنا شخصيا عندي ملاحظة واستقراء لمجموعة من الأشخاص المنحرفين فكريا وعقائديا، دولة بحسب استقرائي كان عندهم خواء فقهي، خواء عقائدي، خواء فكري. نتيجة هذا الخواء والفراغ لما تلاقفتهم الثقافات المختلفة يمينا وشمالا، الأفكار المشتملة عليها ملأ ذلك الخواء، صار عندهم انحراف. الآن عندنا مجموعة شباب يبتعثون إلى الخارج، تفاجأ بأن بعض هؤلاء يرجع من الخارج وهو يحمل أفكار إلحادية، مو مسألة أفكار يعني بعض أفكار إلحادية، يشكك في المبدأ، يشكك في الدين. شنو القضية؟ هذا يروح عند خواء فراغ فكري عقائدي. طبعا هذا لما يروح ما يكون فقط شغله هو الدراسة في مجال تخصصه، طبيعي تكون عنده علاقات مع الأساتذة، تكون عنده علاقات مع زملائه، دول قسم منهم مسيحيون، قسم منهم عندهم شبهات حول الدين، يعرفوا هذا مسلم يطرحون الشبهات عليه، هذا شبهة بعد شبهة شبهة بعد شبهة تملأ المكان الفارغ عنده، يتحول إلى إنسان صاحب أفكار إلحادية. لذلك هي المسألة مو مسألة أن الإنسان يبتعث، نعم الإنسان إذا كان الابتعاث في مصلحته، مصلحة مستقبله، هذا أمر لا بأس به، لكن مو نجعل هذا عنوان نتفاخر به ولو كان ذلك على حساب نتائج مأساوية وكارثية. يروح عند فراغ عقائدي قاتل، والده يرتب للأمور ومن غير أن يلتفت إلى ما يترتب على ذلك النتائج. هذا يحتاج إلى حسابات، يحتاج إلى مراجعة لأوراق الإنسان، فعلا هل عنده حصانة من الضلال والانحراف في قبال الشبهات التي سيتعرض لها أم لا؟ إذن الاهتمام بالفقه الأكبر، الملاك الأول له هو التحصين من الضلال، الملاك الثاني له وهو مهم ترسيخ روح التعبد عند الإنسان. شلون يعني ترسيخ روح التعبد عند الإنسان؟ شوف احنا لما نراجع انفسنا عندنا روحان، روح تعبدية وهذه تعثر عليها عند عينة من الناس، وروح مزاجية انتقائية، وهذه الروح المزاجية الانتقائية على مستويين، مستوى منخفض ومستوى عالي. مستوى منخفض هو مستوى المستحبات والأعمال غير الإلزامية، لما نجي مثلا ليلة القدر، ليلة القدر يفتح مفاتيح الجنان، يستحب أن يصلي ركعتين ويستحب أن يصلي 100 ركعة. ايش لي ابن 100 ركعة؟ خلنا على الركعتين والحمد لله رب العالمين. ها ليلة القدر وين بتحييها؟ خلني اشوف دي البرامج المعروضة، وين اقل واحد ساعتين يا اخي ان شاء الله ما يطول حتى اروح وياه واخلص واقضيها بعد، شنو القضية؟ هذه روح مزاجية انتقائية، ينتقي الإنسان ما يلائم مزاجه وهواه. هذه الروح المزاجية الانتقائية إذا كانت على مستوى المستحبات والأعمال غير اللازمة أمرها سهل، لكن هذه قد تتطور توصل إلى الإلزاميات. شوف الزر اللي الآن دائما يضغط عليه، ليش ما نبعض في التقليد؟ لماذا لا نبعض في التقليد؟
إن ناخذ من السستاني مسألة ومن الحكيم مسألة ومن الوحيد مسألة ومن فلان مسألة ومن فلان مسألة، والحمد لله رب العالمين، وإحنا دول كلهم علماء فقهاء ومراجع وجوه الطائفة، انتهى الموضوع. ليش إلا سستاني، إلا الحكيم ما في مجال، إلا الوحيد ليش ما نبعض في التقليد؟ هذه روح ماذا؟ مزاجية انتقائية. هو في الواقع يريد أن يبحث عما يلائم هواه ومزاجه، فينتقي من هذا شيء ومن هذا شيء، ويختار من هذا شيء ومن هذا شيء. وفي قبال هذه الروح المزاجية الانتقائية روح التعبد، روح التعبد إذا وجدت عند صاحبها أيضا توجد بمستويين، مستوى منخفض. يقول لك هذا ما دام صادر من مرجعي قال واجب واجب، حرام حرام، احتياط وجوب احتياط وجوبي، أنا مع ما يقوله المرجع أتعبد بفتاواه لأنني أعتبر فتاواه كاشفة عن حكم الله. والمستوى الأعلى من روح التعبد في المستحبات، لما نجي ليلة القدر مثل ما يصلي الركعتين يصلي ماذا؟ 100 ركعة، وكما يقرأ دعاء الجوشن الكبير يقرأ دعاء الجوشن الصغير، ليست عنده انتقائية، بل بمقدار ما يستطيع أن يتعبد الله يتعبد. هذه روح التعبد شلون تحصل؟ روح التعبد تحصل نتيجة الفقه الأكبر. الفقه الأكبر عندما تكون عند الإنسان معرفة وثيقة بالله ومعرفة محكمة بالله، وتكون علاقته مع الله علاقة وثيقة نتيجة معرفته به ومعرفته بأوليائه، تكون عند روح التعبد يشعر أنه عبد لله تعالى ومحتاج إليه وإلى عطائه وإلى هباته، لذلك يتعبد بكل ما يرتبط بالله تعالى. إذن الفقه الأكبر لما الروايات تركز عليه لملاكين ذكرنا، نجي إلى الفقه الأصغر. فقه الأصغر وهو العلم بالأحكام الشرعية أيضا مطلوب. لماذا مطلوب؟ لأن الفقه الأصغر يحيط بكل مفاصل الحياة. انت ببيتك الفقه يلاحقك، تطلع إلى الطريق الفقه يطوقك، تصعد السيارة الفقه معك، تدخل السوق يدخل الفقه معك، تتزوج يكون الفقه شريكا لك في زوجيتك. لا يوجد مفصل من مفاصل الحياة لا يتعلق به الفقه. الفقه يستوعب كل مفاصل الحياة. مو هذا أنا أقول، الإمام يقول، إمام المعصوم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه يقول ما من حركة، حركة مو بعد تقوم وتقعد وفلان وتطلع وتروح، ما من حركة إلا وهي تحتاج إلى معرفة. ليش؟ في الرواية عن الباقر يوضح ذلك، يقول إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه. ما أكو شيء إلا والشارع جعل له الحد. ف فالرواية عن الصادق أيضا: ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، يعني السنة والأحكام تطوق كل شيء. إذا كانت تطوق كل شيء، إذن أنا حياتي كلها مربوطة بماذا؟ بالفقه في جميع حركاتها. فأحتاج إلى الفقه الأصغر كما أحتاج إلى الفقه الأكبر. ومن هنا أيضا نفهم أمر مهم. شوف هذه الروايات: ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، وما من حركة إلا وتحتاج إلى معرفة. هذه أيضا نفهم أنها شيء جميل. الآن بعضهم ماذا يقول؟ يقول دول الفقهاء والمراجع عندهم سلطة استبدادية. يقول له مسكين هذا اللي قاعد في بيت شو اسمه داخل ألف زرنوق وزرنوق، وين السلطة الاستبدادية؟ يقول لك ها، الفقيه يسمح لنفسه أن يتدخل في كل شيء. فالطب يقول أنا وياكم، علم آخر يقول أنا وياكم، منتج شاب وثقاف واعي وعندك مستوى أكاديمي معين، تقول أنا خليني أتكلم في هالمسألة الفقهية، يقول لك وقف، هذا تخصص يجب عليك احترام التخصص. طبيب خلك طبيب، مهندس خلك مهندس، لا تتدخل في تخصص غيرك. هذه سلطة استبدادية، هم يسمحوا لأنفسهم يتدخلون في كل شيء، بينما غيرهم إذا أراد أن يتدخل في مجال اختصاصهم قالوا نحترم التخصص. وهل السلطة الاستبدادية إلا ذلك؟ جواب اتضح من الروايات: هذه المسألة مربوطة بسعة التخصص وضيق التخصص. أنت تتخصص في جغرافيا، هذا تخصص محدود. تخصص في الطب محدود، إنجليزي محدود. الفقيه تخصص في علم، الإمام يقول عنا ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة، يعني هذا الفقه يطوق كل الأشياء. مع ذلك الفقيه ما يتدخل في موضوعات الأحكام. فقيه مقدار ما يتدخل يبين الحكم، أما الموضوعات تبقى بيد أهل الاختصاص. الطبيب يحدد هذا الاستمساخ شنو، بعدين الفقيه يعطي الحكم. طبيب يحدد الموت الدماغي شنو، فقيه بعدين يعطي حكم. أما أن الفقيه يتدخل يقول الاستنساخ كذا، موت الدماغ كذا، العملية الطبية ينبغي، لا، فقيه ما يتدخل في هذا في تحديد الموضوعات، وإنما يتدخل في بيان الأحكام لجميع الأشياء، لأن طبيعة علم الفقه شموله لجميع أشياء. فهو مو تجاوز تخصص، بل هو محافظ على تخصصه، وإنما يبين الأحكام المرتبطة بالموضوعات المختلفة طبا أو غير ذلك. خلاصة الكلام في هذه النقطة أن عملية التفقه المطلوبة من الشاب تشمل الفقهين الأكبر والأصغر، وكل منهما له أهمية. نجي إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعمهم.
تو بعد حرانين؟ ها؟
نعم.
الحمد لله. يعني مو بس أنا أشتكي.
لا لا.
ترى أنتوا أحسن حال من عندي. يعني أنا فوق. وهذه أنفاسكم كلها عندي هني. ثم أنتوا أكثركم بحمد الله رؤوسكم مكشوفة وأنا متورط. أنتون الحر عليكم أهون من الحر علي.
يعطيك العافية.
وياك إن شاء الله. الله الحين نحتاج صلوات أحسن اللي سويتها قبل شوي.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعمهم.
آليات التفقه، طبعا هذا موضوع نقطة لها أبعاد واسعة، أنا أختصرها جدا وأركز على آلية مهمة، وهي آلية الأخذ من المتخصص. نحن عندنا آليتان متصورتان للتفقه. الآلية الأولى آلية التفقه الذاتي، واحد يقعد ببيته ياخذ له مجموعة كتب عقائدية وفقهية ويقرأ، وهذا تفقه ذات. آلية الثانية الأخذ من المتخصص. فأي الآليتين هي الآلية المطلوبة في عملية التفقه؟ مختصر الجواب: لا للتفقه الذاتي، والمطلوب الأخذ من المتخصص في عملية التفقه. ليش؟ هسه أنت لما ترجع إلى الروايات، أصل الروايات لا تخلو عن إشارة إلى هذا الأمر. يعني مثلا الرواية التي كررناها مرتين هذه السنة، علي بن المسيب يسأل الإمام الرضا عليه السلام عمن آخذ معالم ديني، قال خذ معالم دينك ماذا؟ من زكريا بن آدم، فإنه الثقة المأمون على الدين الدنيا. قلنا إحنا قبل ليال أن الشيعة كان عندهم تراث متداول، وهو الذي عبرنا عنه بالأصول الأربعمائة. خب كان بالإمكان الإمام يقول له ارجع إلى الأصول الأربعمائة، استنسخها وخذ الأحكام منها، ذا كان ممكن. مع ذلك الأئمة في أكثر من مورد عندما يراجعهم الرواة، عندما يراجعهم الشيعة يحولونهم لمن؟ للمتخصصين. خذ معالم دينك من زكريا بن آدم، عليك بالأسدي يعني أبا بصير، العمري وابنه ثقتان، فما قالا لك فعني يقولان، وما أديا إليك فعني يؤديان، وهكذا. هذه فيه إشارة، أنا ما أقول هي أدلة، ولكن فيها إشارات إلى لزوم أخذ العلم من صاحب العلم، وهذا هو المطلوب. والتفقه الذاتي لا. لماذا؟ لأن عملية التفقه إذا كانت بالأخذ من المتخصص تجنب الإنسان محذورين. المحذور الأول هو الوقوع في متاهات الأوهام، بحيث
أن الإنسان يتصور أنه قد فهم وهو في الحقيقة لم يفهم.
أنت تقول شلون؟ خب الآن هذه إذا أخذ لي كتاب وأقراه هم أصير بعد أنه أعيش في متاهات الأوهام؟ شوف النكتة هنا، أن الكتب العقائدية والفقهية كتب قد كتبت باللغة التخصصية، يعني بلغة الاصطلاحات. فأنت لما تأخذ كتاب عقائدي هذا مكتوب بلغة اصطلاحية، ترك الكتاب الرسالة العملية، الرسالة العملية الفقيه لمن كتبها؟ لنفسه أو للمكلفين؟ لنا غير. مع ذلك الرسالة العملية مكتوبة على طبق الاصطلاح، يعني أنت تقرأ كلمة فيها تفهم منها معنى، بينما هي الكلمة يراد بها المعنى المصطلح وأنت لا تعلم عنه. هنا طبعا بعضهم يقول، هذا شيء مهم هم نقوله، بعضهم يقول لماذا الفقهاء والمراجع لا يتنزلون للناس قليلا؟ ليش ما يكتبوا رسالة عملية واضحة وكل واحد قاعد ببيته يفتحها يقرأها يفهم؟ ليش الرسالة العملية مكتوبة على طبق اصطلاحات تخصصية، اصطلاحات فقهية، اصطلاحات أصول؟ لماذا؟ هل المرجع عاجز عن كتابة رسالة عملية بمستوى عموم المكلفين؟ لا، هي المسألة مي مسألة عجز، المسألة أن طموح المرجعية هو الارتقاء بالمستوى الفكري والفقهي والثقافي للناس. لما الإنسان يتعلم الرسالة العملية بما لها من المصطلحات، بما لها من القواعد، مستواه الفكري ينضج، مستواه الثقافي يصير مستوى أعلى. لما يجي يتكلم مو فقط يقول لك هذا واجب وهذا حرام، يذكر لك قواعد فقهية، يقول لك هنا استصحاب، هنا قاعدة تجاوز، هنا قاعدة فراغ، يصير عنده قدرة على التفريع، يقرأ مسألة هنا مسألة هنا، يقدر يطلع منهم فرع آخر، تطور في التفكير. هذا المستوى الراقي من التفكير هو الذي تطمح إليه المرجعية. مرجعية لما كتبت الرسالة العملية مع أنها موجهة للمكلفين بلغة تخصصية من أجل الارتقاء بمستوى المكلف، لا لعجز عند المرجع. فاهم شنو فلسفة الموضوع؟ لأجل الارتقاء بمستوى المكلف لا لعجز عند المرجع. إذن الأخذ من المتخصص يجنب الإنسان الوقوع في متاهات الأوهام، لأن الكتب العقائدية الفقهية مكتوبة بلغة تخصصية قد لا يفهمها من يقربها وإن كان صاحب ذهن متوقد. هذا محذور. المحذور الآخر هو المؤاخذة والعقاب يوم القيامة. احنا عندنا يا اخوان، عندنا الجاهل قسمان، عندنا جاهل يقال له جاهل قاصر، وعندنا جاهل يقال له جاهل مقصر. الجاهل القاصر لا يؤاخذ يوم القيامة، لكن الجاهل المقصر ماذا؟ يؤاخذ يوم القيامة. الفرق بين الجاهل القاصر والمقصر ماذا؟ الجاهل القاصر هو الذي لم يستطع الوصول إلى المعرفة، لكن الجاهل المقصر هو الذي كان يستطيع الوصول ومع ذلك ماذا؟ قصر ولم يصل. هذا الجاهل القاصر يؤاخذ يوم القيامة. طيب، لما أنا الآن عندي طريقان للمعرفة الدينية، طريق الأول الأخذ من المتخصص وهذا يوصلني جزما للمعرفة الدينية الصحيحة، طريق الثاني التفقه الذاتي وهذا قد يجعلني أعيش متاهات الأوهام ما أوصل إلى المعرفة الدينية. لما أروح إلى التفقه الذاتي وأترك الأخذ من المتخصص أكون جاهل مقصر أو قاصر؟ جاهل مقصر. وإذا كنت مقصر أستحق العقوبة يوم القيامة. لذلك تجنبا للمحذورين المطلوب في عملية التفقه الأخذ من المتخصص ولا لعملية التفقه الذاتي. فيا شبابنا المطلوب منكم من قبل أئمتكم أن تكونون شباب متفقهين بالفقه الأكبر والفقه الأصغر، ومن قصر في ذلك فهو مستحق للعقوبة التعزيرية بنظر أهل البيت عليهم السلام. مطلوب في الشباب أن يكون لهم احتذاء وتأسي بشباب أهل البيت عليهم السلام الذين رغم صغر أعمارهم لأنهم كانوا على مراتب عالية من الفقه والمعرفة مثل صاحب هذه الليلة وبطل هذه الليلة القاسم بن الحسن. يقول للإمام الحسين في الكلمة المشهورة: بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ شنو يجاوب؟ قل له: طعم الموت بين يديك. شوف كلام المتقن، كلام الدقيق: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. كلام العارف، كلام الخبير، كلام العالم مثل هذا المنطق ما يمكن أن ينطق به أي إنسان. يقول الإمام الحسين: بني قاسم ارجع إلى الخيمات لتبقى مع العيال والنساء، فإنك الريحانة التي أشمها من أخي الحسن المسعود. أنا كل ما أريد أتذكر أخوي أخذك يمي وأشتمك. أنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن المسمون. ورجع على رواية الشيخ الدربندي والطريحي: رجع القاسم بن الحسن مهموما، مهموم، وتذكر أن والده كاتب إلى عودة قايل: إذا نزل بك هم أو غام فافتح هذه العودة. أقول لك أنا شيعي، إذا واحد عايش في كنف الحسين وتحت رعاية الحسين وتحضل ممكن يشعر بهم؟ والله أنت تروح الآن تزور قبر الحسين تقعد يم قبرة تنسى كلهم. فإذا واحد عايش في كنف الحسين شلون يشعر بهم؟ القاسم طول هالعمر من الإمام الحسن كاتب للوصية ما فاتحها، يعني ما مار عليها يوم من الأيام. هذا طبيعي يعيش في جنة أبي عبد الله، لكن متى نزل الهم على قلب القاسم؟ يوم كربلاء. فتح العودة وإذا العودة تحكي ذلك اليوم: بني قاسم إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرك. شايف انت واحد يستبشر بالموت قاسم طلع مستبشر، اجى للحسين: عم ابا عبد الله هذا والدي الامام الحسن يدعوني الى نصرته. عجيب. وين؟ طلع إلى العودة قراه، سالت دموعه على خده. ترى لوعة الحسن في قلب الحسين، لوعة الحسن في قلبه. انت الآن تسمع من الخطباء والروايات الإمام الحسن لما كان يقذف قطع كبده، من اللي كان يسنده ويخلي راسه بحجر؟ الحسين كان ضم خون، والحسن يتقيأ كبده المقطع بأبي وأمي. لوعة الحسن في قلب أبي عبد الله الحسين. أجيب أبا محمد، أنت ذاك اليوم مألوم ومع ذلك ما ناسي يوم أخوك الحسين وكاتب هالعودة للقاسم. نادى الحسين: بني قاسم، وأنا أيضا عندي وصية من والدك الإمام الحسن. شنو الوصية؟ قال: زينب رملة، هل أجد عندك ثيابا جديدة للقاسم؟ ثياب جديدة. ترى أبو علي إحنا في معركة، أبو علي إحنا حرب الآن عندنا، تطلب ثياب جديدة؟ ما عندي ثياب جديدة. قال زينب: أين صندوق أخي الحسن؟ شوف أن القضية قضية مخطط لها، وإلا شو اللي يخلي الإمام الحسين ياخذ صندوق الحسن ويا إلى كربلاء؟ لكن كل شيء مبرمج مرسوم، وهذا الصندوق ماخذينه لأن بيترتب عليه أمر في كربلاء. أخرج منه قباء الحسن وعمامة الحسن. بني قاسم تعال، لبس العمامة ولبس القباء. أقول لك الروايات شو تقول: فنظر إليه أهل البيت فكأنهم رأوا الإمام الحسن قد بعث للقبر، وارتفعت الصيحات عند النساء: يا قاسما، هذه رملة ما جاية تهضم الموقف. ليش الحسين كل هالشكل متصرف؟ شنو عندك أبو علي؟ قال لها: ترى أنا عندي وصية أزوجه هذا اليوم. يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة، أبو علي هذا مو وقت زفار. أبو علي إذا ناس روح يم المشرعة ترى أكو واحد ممدد بجانب المشرعة مصبوخ رأسه بعمد الحديد. يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسوون زينة، وحضروا ازواجه في زفاف حايطينه، أحلى الأهل حال الولد قاموا يزفوه. قالها: يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه، واخذوا بكفوفه وبيدي المعرس ألبسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه. طول الدهر شايع بكل محفل يذكروه، وبعمل وليمة إلى يا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل أخوي. شلون عرس هذا أبو علي؟ وبعمل وليمة لا يا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل أخويا البطل عباس، وبكخضب كفوفه يا حزينة من ذبر. وطلع الحسين إلى المعركة: أخي عباس زهير برير، هل أمولي زفاف الشباب؟ يلا إن شاء الله شيعة مستعدين تزفوا وياها. دنهض يا خويا بهمة، دنهض
ينهض يا خويا بهمة،
مستعدين تزفون. اخاف هذه الزفه ما عارفينها ما انفينها، خلنا نزف بالزفه المعروفه. الريس حنون
والله كلكم شاركوا صوت واحد. الريس حنون
اسمع صوتك. الريس حنون
مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مسعود، مبارك بعرس اليوم يا حسن يا مسعود. الخضاب صار دموع من كفه وبدون،
يلا صوت واحد
ينهض يا خويا دين حضب همة، يا خويا دين حضب همة. نزف ولادك الجاسم يا خويا دين حضب، ويا ويا يا خويا دين يا صوت
صوت المصطفى الأكبر ويا عبا.
أزف بواحد ما أقدر، أزف بواحد ما أقدر، وعلي أعدائي من تمه يا خويا دين حضبهم.
اسمع يا خويا حو الشفار وما عندي سوى النسوان،
يا خويا حو الشفار وما عندي
تزف ولادك العطشان وقلبي يشتعل همه يا خويا.
يا ريتك يا الأخو تحضر تشوف بعينك المنظر،
يا خويا يا ريتك يا الأخو تحضر تشوف بعينك المنظر.
ولد مثل القمر الأزهار تزف عمته وعمه
يا خويا.
وإذا يا أخو يا من تهجاي اسمع محنتي وبلواي،
ش عندك أبو علي؟
اسمع فيه قطعة ما وإذا يا أخو يا من تهجاي اسمع محنتي وبلواي، اسمع فيه اسمع فيه قطرة ماي اريدك تبري الذمة يا خويا دين.
صوتك صوتك
يا خويا دارت ايامي
المسمات له، فبينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناس: أين المحبون للحسين؟ أين الموالون للحسين؟ أين الصارخ واللبى؟ قام القاسم مناديا لبيك، آجركم الله. نادى الحسين: أخي زينب، يا رملة، يا سكينة، يا أم كلثوم، قمنا لوداع الشباب. وصاح يا زينب يا رملة، يا مرحبا مرحبا، صاح يا زينب يا رملة، قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحاب، وكل من تنادي بصرخة الحسين. خلني أقول لك شلون وصلنا الحسين في جنب حسين، وإذا الأعداء قد احتوشوا جسد الشباب، فلما رأوا الحسين قد أقبل أرادوا أن يفروا، فوطأوا بخيولهم جسد الشباب. الحسين وصل إلى القاسم وقد تهشمت عظامه، انحنى عليه، نادى بني قاسم: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته، هذا يوم تسمع قل ناصر، ما تقدر وانت موجود، قلبك يقول ابو علي لبيك لبيك، هذا يوم قل ناصر وكثر ما ترى. يا شباب يا شباب، يا من فقدتم شبابا تذكروا شبابكم. الحسين اخذ الشباب، اخذ الشباب بعد ان امر الفرس بالانصراف، الفرس راح الى الخيمات، الحسين ايش سوى؟ حمل الشباب على صدره. يا يقول الراوي رأينا الحسين يحمل القاسم ورجلاه تخطان في الأرض. ليش تخطان في الأرض؟ واحد من العلماء يقول لي أن الحسين لما حمل قاسم حط صدر القاسم على صدره وحمل بالطول فكانت رجلي رجلاه تخطان في الأرض. واحد من العلماء يقول لأن الخيل هشمت الله عن قاسم فما كان القاسم يمسك برجليه لأنها مهشمة الأضلاع. حميد بن مسلم ايش يقول؟ حميد بن مسلم يقول دققنا النظر وإذا بالحسين قد انحنى ظهره. انت عندك بذهنك الان الفرس تقدم قدام الحسين وصل المخيمات. زينب طلعت شافت فرس الحسين خالي. اين ابن والدي؟ وين الحسين؟ اخاف الحسين صاير بيه شيء عند مصرع القاسم. ما عرفت زينب تدخل داخل الخيمة وظلت واقفة عند الباب شوية وإذا من بعيد تشوف الحسين شايل القاسم على صدره. الحسين معتاد إذا يجيب جسد واحد من أهل البيت يودي أولا خيمة نساء أهل البيت، لكن القاسم من جاب ما ودى خيمة النساء. وين ما أخذ الحسين وداه إلى خيمة القتلى بشكل مباشر. زينب متعجبة من الموقف، ليش أبو علي هالشكل مسوي؟ الحسين من دخل الخيمة سوى، حسين من دخل الخيمة جاب القاسم مدد بجانب الأكبر. اسمع شيعها، لكن ما خلى القاسم جنب الأكبر ملاصق إلى ما خلى، خلى بينهم فراغ كأن الحسين ناوي يجيب واحد يخلي بين هالاثنين. بين تخلف صارت تطلع يمين شمال وين أبو علي؟ شافت إذا به قدمت قدمين الشباب يا ابن جاسم يا ثمار قلبي ودلالي. يا ابن جاسم يا ابن جاسم يا ثمار قلبي ودلالي. يا ابن جاسم يا ابن جاسم يا ثمار قلب ودلالي. يا ابن جاسم احفظها مثل ما اقول. يا ابن جاسم يا ابن جاسم يا ثمار قلبي ودلالي. يا ابن جاسم
ودلالي انا رملة انا رملة انا هي محزونة امك انا رملة انا رملة وبديوب صدري اضمك انا رملة انا رملة وبديوب صدري اضمك انا رملة وشعري اخضبه بدمه انا رملة شعري اخضبه بدمه انا رملة انا رملة ما بقى انا رملة وانت يا من وتعيالي يا ابن جوزه
يا ابن لاسم يا ابن
يا ابن جاسم
يا ابن جاسم يا ابن
وعريس انت معرس انت وما تهنيت بشبابك معرس انت ما تهنيت بشبابك معرس انت ومن دمان احرق اخضابك معرس انت شلون اتحمل غيابك معرس انت معرس انت شلون انظر لك قبالي يا ابن جاسم
يا ابن جاسم يا دوار يا ابن جاسم يا ابن جاسم
خلص هالبيتين واسألك الدعاء يا حسافة يا حسافة شمعتك بعدك طفوها يا حسافة قل وياي يا حسافة يا حسافة شمعتك بعدك طفوها حسافة الحنة بالدمع جنوها يا حسافة يا حسافة زوجتك بعدك سموها يا حسافة يا حسافة زوجتك بعدك سموها يا حسافة شمعتك بعدك طفاها يا حسافة قول يا حسافة الحنة بالدمع جنوها يا حسافة زوجتك بعدك سموها يا حسافة بيتي بعدك صار خالي يا ابن جاسم
يا ابن جاسم يا دمار رمز ودلالي يا ابن جاسم يا دمار رمز ودلالي
بشباب كربلاء فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان
اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم لا تخرجنا من هذا المجلس الشريف إلا بذنوب مغفورة وحوائج مقضية يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.